الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهو مشتق من الموت. والموات في اصطلاح الفقهاء هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك وعمارة. قال في الموني: بغير خلاف بين القائلين بالإحياء انتهى. وإن تردد في جريان الملك عليه، أو كان به أثر ملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، أي لم يعلم أنها الآن مملوكة لأحد، أو كان بها أثر ملك جاهلي قديم أو أثر ملك جاهلي قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب باب إحياء الموات. والموات عند أهل العلم جاء فيها أكثر من تعريف، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أحد هذه التعريف، لكن فيه شيء من القصور من جهتي ترك ما يضبط حده، وهو أنه قال: هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد. هذا صحيح، لكن لا بد من إضافة إيش؟ وانفكاكها عن الاختصاص. ما معنى ذلك؟ أي أنها ربما تكون أرض خالية دارسة خراب لم يجري لأحد عليها ملك، لكنها إيش؟ لها اختصاص، فهذا يمنع إحياؤها كأفنية الدور اللي نسميه الآن حنا إيش؟ الارتدادات. هذا ما يجي أحد يقول أحييها، يعني مثل يجي ما بين الدور والبيوت تجعل هناك أفنية إما لتوسع الناس فيها أو لحاجة يعني هذه البيوت لمثل هذه الأفنية كإقامة مثلا يعني فيها شيء من المناسبات أو غيره، فلا يجوز لأحد أن يكون إيش يريد بها، يعني يريد إحياءها ليملكها. وكذلك ما جعل من أرض لاختصاص معين، مثل إيش؟ أن تجعل أرض لجمع القمامة، ما يجي أحد يزيح هذه القمامة يريد أن يحييها. ولا كذلك ما يجعل لقضاء حوائج الناس، أو ما ادخر لإقامة مقبرة فيها أو غير ذلك. فإذا نريد أن نضيف إلى تعريف المؤلف رحمه الله تعالى وانفكاكها عن الاختصاص. نعم.
قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان المحيي للأرض ذميا، أو كان الإحياء بلا إذن الإمام ملكه، وحيث قلنا بملك المحيي لما أحياه فإنه يملكه بما فيه من معدن جميل.
قول رحمه الله تعالى: فمن أحيا شيئا من ذلك، إلى أن قال ملكه ولو بإذن الإمام، يعني أن الإحياء لا يفتقر إلى إيش؟ إذن الإمام وهو ولي الأمر. لكن لو أن الإمام منع الإحياء فلا يجوز لأحد أن يحيي يقول لأنه إيش لا يفتقر إلى ملك إلى إذن الإمام. واضح يا إخواني؟ واضح الفرق؟ يعني الآن عندنا لو قال، لو الإمام ساكت وجاء إنسان وأحيا أرض منفكة عن الاختصاص والملك يملكها، ولا نقول أنك قبل لا تحييها استأذن الإمام. لكن لو الإمام منع الإحياء قال إيش؟ أن ممنوع الإحياء لأن هذه الأراضي كلها للدولة فيها اختصاصات، فلا يجوز أحد يقول والله أنا بأحي. لماذا؟ يقول لأنه أصلا أهل العلم ناصين أنه بلا إذن الإمام. نقول صحيح بلا إذن الإمام إذا إيش؟ إذا سكت أو أذن إذنا عاما أنك يعني إذا أردت أن تحيي هذا ما يحتاج أنك إيش تستأذن الإمام أو هذه لا يحتاج أنك. لكنه إذا منع أصل الإحياء لأجل مصالح المسلمين العامة فلا يجوز لأحد أن يحيي. مثل الآن وضعنا الحالي، البلد محدود والأرض محدودة، ولو كل واحد انفك كان بيوم واحد أو بساعات أخذ الناس كلهم الأراضي ثم جلست أنت مدة حياتك بلا أرض. نعم.
قال وحيث قلنا بملك المحيي لما أحياه فإنه يملكه بما فيه من معدن جامد باطن كذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص، ومن معدن جامد ظاهر ككحول وزرنيخ وكبريت، لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها، فدخل في ملكه على سبيل التبعية. ويفارق الكنز فإنه لا يملك ما فيها من كنز لأنه موضوع فيها وليس من أجزائها.
نعم، الكنز ما ينبت إنما يودع. نعم.
قال ولا خراج عليه على من أحيا أرضا عنوة إلا إن كان المحيي ذميا فعليه الخراج لأنها للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج كغير الموات. وهي أرض الصلح وما أسلم أهله عليه، إذا أحيا الذمي فيه موات فكالمسلم ولا يدخل في ملك المحيي.
إذن الفارق بين إيش المسلم والذمي في إحياء الموات أصل الأرض، إذا كانت عنوة فالذمي تضرب عليه فيها خراج، يضرب عليه فيها خراج، وأما إذا كانت صلحا أو غير عنوة فإن الذمي إذا أحيا شيئا لا يكون في ذلك خراجا عليه. نعم.
ولا يدخل في ملك المحيي ما فيه أي ما في المحيا من معدن جار كنفط وقار وملح، بل يكون أحق به. ومن حفر بئرا بالسابلة يرتفق بها كالسفارة والمنتجعين يحفرون البئر لشربهم وشرب دوابهم فهم أي المحتفرون أحق بما.
ومن حفر بئرا بالسابلة، السابلة الأرض الفضاء يعني التي يطرقها الناس، هذه السابلة.
أحق بمائها أي ماء البئر التي احتفروها ما أقاموا أي مدة إقامتهم عليها، يعني أنهم لا يملكونها. وجهه أنهم جازمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك. وبعد رحيلهم أي رحيل الحافرين لها تكون البئر سبيلا للمسلمين، لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أولى بها من الآخر. فإن عادوا أي الحافرون لها كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم لم يحفروها إلا من أجل أنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلم تزل أحقيتهم بذلك. قال فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب أو غيرها.
يعني هذا الفصل في كيفية إحياء الموات.
نص عليه والمراد بالحائط المنيع أن يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تسقيف أو إجراء ماء بأن يسوق إليها ماء من بئر أو نهر لا تزرع إلا به، أي بالماء المسوق إليها، أو منع ماء لا تزرع معه، أو غرس شجر في الأرض الموات، كما لو كانت لا تصلح للغراس لكثرة أحجارها أو نحوها فينقيها ويغرسها، أو حفر بئر أو حفر بئر أو نهر فيها، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع، أو حفر بئرا لم يصل ماءها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه كما لو حرث الأرض أو خندق حولها أو أقطعه
له. ولم يركبه، التركيب معروف هو أن إيش يصلح الشجر ويركب شجرة على شجرة فينتج بذلك ثمرا جديد، هذا هو التركيب. نعم.
كما لو حرث الأرض وخندق حولها واقطعه له الإمام ليحييه فلم يحييه لم يملكه بذلك، لأن الملك إنما يكون بالإحياء ولم يوجد لكنه أحق به من غيره، وكذا وارثه بعده، يعني أنه يكون أحق به من غيره.
يعني مثل ما يقول حنا الآن التعقيم هذا والروف ما يكون إحياء إلا إذا اشتغل في داخلها من زراعة أو غيره.
فإن أعطاه أي المحي المحيى لأحد غيره كان له، أي إذا نزل شخص عن أرض خراجية لآخر فيكون المنزول له أحق بها وورثته من بعده، وليس للإمام يأخذها منه. وكذا النزول عن الوظائف إذا كان المنزول له أهلا، ومن سبق إلى مباح فأخذه فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومسك وعسل نحل وطرفاء وقصب وغير ذلك من النبات، ومنبوذ رغبة عنه، كعظم به شيء من لحم رغب عنه، ونثار في عرس ونحوه، وما يتركه الحصاد من الزرع. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما.
نعم.
قال باب الجعالة بتثريث الجيم،
يعني جعالة وجعالة وجعالة كل صحيح. نعم.
وهي الجعالة شرعا جعل، أي تسمية مال معلوم إن كان من مال مسلم، لا إن كان من مال حربي، فإنه لا يشترط فيه العلم لمن متعلق بجعل يعمل له، أي للجاعل عملا مباحا ولو كان العمل مجهولا، كمن خاط لي ثوبا فله كذا أو مدة ولو مجهولة، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، أو من فعله ممن لي عليهم الدين فهو بريء من كذا، فمن فعل العمل المجعول عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له كالربح في المضاربة.
إذن الجعالة قريبة من إيش؟ من الإجارة، لكن بينهما فروق، وذلك أن الجعالة تصح في العمل المجهول والإجارة لا بد أن تكون إيش؟ أن تكون معينة. وغيرها من الفروق المذكورة في كتب الفروق. نعم.
وقال وإن بلغه الجعل في أثناء العمل استحق حصة تمام،
يعني بلغه الجعل يعني ما درى أن هذا الشيء عليه جعل، وفي أثنائه بلغه قال ترى هذا عليه جعل، استحق الحصة، يعني ما جعل من جعل هنا تمه. نعم. وطالب به. نعم.
أي إن أتمه بنية الجعل فإنه يستحق من الجعل بقسط ما بقي من العمل فقط، لأن عمله قبل بلوغه الجعل وقع غير مأذون فيه، فلم يستحق عنه عوضا لأنه بذل منافعه متبرعا.
نعم. والصحيح أن له إيش؟ له كذلك هذا الجعل من أوله إذا طالب به، بخلاف إيش؟ من لم يطالب به. نعم.
وإن بلغه الجعل بعد فراغ العمل لم يستحق العامل شيئا، وإن فسخ الجاعل بعد شروع عامل في العمل قبل تمام العمل لزمه، أي الجاعل، أجرة المثل، لأنه عامل بعوض فلم يسلم له فكان له أجرة مثله. وعلم ما تقدم أنه إذا عمل شيئا بعد الفسخ أنه لا أجرة له.
هذه كذلك من إيش؟ يقول من الفروق بين الجعالة والإجارة. نعم.
وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه كعامل المضاربة. ومن عمل من معد لآخذ الأجرة كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال والكيال والوزان لغيره
عمل. ومن عمل من معد لآخذ الأجرة كالملاح والمكاري والحجام، كلهم معروفة، والقصار. القصار من هو؟ القصار الذي يغسل الثياب، والخياط والدلال والكيان
لغيره عملا مما ذكر ونحوه بإذنه، أي بإذن ربه من غير تقدير أجرة أو جعالة، فله أي العامل أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك. ومن عمل لغيره عملا بغير إذنه فلا شيء له، لأنه بدل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره ولو قنا من مهلكة بحر أو فلات يظن هلاكه في تركه فله أجرة مثل.
لأن هذه الأشياء يعني يشق فيها الاستئذان وقت حدوث هذا الشيء، يعني الآن المال يغرق، ما حد بواقف يقول والله إن أنقذت لك هذا وش تعطيني أو تعطيني أجرة على هذا. هذا ربما ما يعني يليق بالإنسان أن يقول مثل هذا، أو أنه إذا قاله فإن المقابل له سوف يوافق من باب الاضطرار. نعم.
الثاني أن يرد رقيقا آبقا من قن أو مدبر أو أم ولد إن لم يكن الراد الإمام لسيده، فله ما قدره الشارع في رده، وهو أي ما قدره له الشارع دينار أو 12 درهما، سواء رده من داخل المصر أو خارجه، قربت المسافة أو بعدت، سواء كان يساوي المقدار أو لا، سواء كان الراد زوجا للرقيق أو ذا رحم. وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء لرادهما. قال: باب اللقطة، وهي مال أو مختص كخمرة الخلال ضائع أو ما في معناه كالمتروك قصدا كالمال المدفون لغير حربي، ومن أخذ متاعه وترك بدل.
اللقطة غير الركاز، مع أن هذا يلتقط وهذا يلتقط، لكن قالوا أن الركاز ما ليس عليه علامة الإسلام، وهو من دفن الجاهلية. إذن اللقطة ضد هذا، ما كان عليه علامة الإسلام ولم ينفك عن الاختصاص. عن اختصاص اللي معصوم. نعم.
وهي اللقطة ثلاثة أقسام: قسم يجوز التقاطه ويملك به، وقسم لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، وقسم يجوز التقاطه ويملك بتعريفه. قال: حدوها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني ما لا يهمون في طلبه. قال في القاموس: والهمة بالكسر وتفتح ما هم به من أمر ليفعل انتهى. وذلك كسوط، وهو الذي يضرب به في شرح المهذب، هو فوق القضيب ودون العصا، ورغيف وتمرة، وكل ما لا خطر له كخرقة وحبل لا تتبعه الهمة ونحوهما كشسع، فهذا يملك بالالتقاط ويباح الانتفاع به، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه الذي سقط منه دفعه له وجوبا إن كان مما التقطه باقيا، وإلا بأن تلف لم يلزمه أي الملتقط شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها بعجزها عن المشي أو بعجزه أي مالكها عن علفها بأن لم يجد ما يعرفها فتركها ملكها آخذها. قال في المغني: ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها ملكها. وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق: إلا أن يكون تركها ليرجع إليها وظلت عنه. وكذا أي وكالقول فيما تقدم من كون آخذه يملكه بأخذه، يقال فيما يلقى في البحر من سفينة خوفا من الغرق أي من أجل ذلك، إن هذا مال نلقاه صاحبه في فيما يتلف بتركه فيه اختيارا منه فملكه من أخذه كالذي ألقاه رغبة عنه. القسم الثاني من أقسام اللقطة وهو الذي لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالأسد الصغير والذئب وابن آوى، وامتناعها إما لكي
ابن آوى هو من جنس الثعلب، يعني حنا نسميه إيش؟ الحصني، بس إنه أكبر من حجما، يسمى ابن آوى، وهو مثل طباع الثعلب ومكره وخداعه. يقول الشاعر: إن ابن آوى لشديد المقتنص، وهو إذا صيد ريح في قفص، يعني سريع الخروج من حيث لا تشعر.
وامتناعها إما لكبر جثتها كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير الأهلية، وإما لسرعة عدوها أي ركضها كالظباء، وإما لطيرانها.
أحسن هو يقول إيش؟ لكبر حجمها، لكبر جثتها. هو في الحقيقة لا يعللهم بمثل هذا، أنا لكن العلة أنه يقول لقوتها، قوتها يعني أنها تضربه تقتله. نعم.
والحمير الأهلية، وإما لسرعة عدوها أي ركضها كالظباء، وإما لطيرانها كالطير، وإما بنابها كفهد، فغير لابق يحرم التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل مالك ولها دعها فإن معها حذاءها أي أخفافها وسقاءها أي فمها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وتضمن كالغصب ولو كان الملتقط لها الإمام أو نائبه إذا أخذها على سبيل الالتقاط لا على سبيل الحفظ، ولا يزول الضمان أي ضمان ما حرم التقاطه عن أخذه إلا بدفعها للإمام أو نائبه، لأن للإمام النظر في ضوال الناس فيقوم مقام المالك أو يردها إلى اللقاط المذكورة إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه، ومن كتم شيئا منها أي مما لا يجوز التقاطه عن ربه ثم قر به أو قامت به بينة فتلف لزمه قيمته أي الملتقط الذي لا يجوز التقاطه مرتين لربه، قال في المحرر: ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين، نص عليه. وإن تبع شيء منها أي من الضوال المذكورة دوابه فطرده فلا ضمان عليه، أو دخل شيء منها داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ ولم تثبت يده عليه.
هذا في إيش؟ فيما لا يجوز التقاطه، لأن لا بد أن تخرجه، مثل ضوال للإبل، إذا أراد الإنسان أن يرتحلها من هذا المكان فإنه يخرجه من حلاله، يتركها هنا.
قال: القسم الثالث من أقسام اللقطة وهو ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه المعتبر شرعا كالذهب والفضة والمتاع كالثياب والفرش والأواني وآلات الحرف ونحوها، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة، والإوز والدجاج والخشبة الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص والزق من الدهن أو العسل والغرارة من الحب أو الورق أو الكتب وما جرى مجرى ذلك، والمريض من الإبل ونحوها كالصغير، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، ولا فرق في ذلك بين
إذن هذه شروط اللقطة فيما يجوز التقاطه. شروط اللقطة فيما يجوز التقاطه هو أن يثق من نفسه الأمانة، وكذلك له القدرة على التعريف. إذا كان واثق من نفسه في الأمانة لكن ليس له القدرة في التعريف ما يجوز التقاطه. إذا كان عنده قدرة في التعريف لكنه لا يأمن على نفسه من التطاول على هذه اللقطة كذلك لا يجوز. فهذان شرطا التقاط ما لا يجوز التقاطه، ما يجوز التقاطه وتعريفنا.
والأفضل للإنسان مع ذلك إما على مانة والقدرة على تعريفها تركها، ولو وجدها بمضيعة لنفل الالتقاط تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضيع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان ترك ذلك أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.
نعم، لكن التقاطه فيه مصالح، حفظ أموال الناس، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى، لكنه إذا التقطها ثم ظهر له عدم القدرة على التعريف وأراد أن يتركها في محلها، نقول لا، عليك الضمان. طيب كيف التخلص منها؟ نقول يعطيها الحاكم أو نائبه. واضح إخوان؟ مثل إنسان يعني التقط له لقطة، وجد له مثلا قطعة ذهب وبعد ما التقطها كان وش مبلشني فيها، خلني أفتك منها وأبا أذهب وأضعها في مكانها الذي وجدتها فيه. نقول لا، لا أنت أضمن. لماذا؟ لأنه ربما يكون صاحب اللقطة رجع إلى هذا المكان وأنت رفعتها عنه، ثم بعد ذلك وضعتها، جعلتها عرضة أن تؤخذ، ويعني قطعت رجاء صاحبها من إدراكي هنا.
قال فصل: وهذا القسم الأخير من أقسام اللقطة المتقدم ذكرها ثلاثة،
وهذا ما نبه عليه في العبارة الأخيرة، فإن أخذ هذه اللقطة الملتقط ثم ردها إلى موضعها فتلفت ضمنا، فرط أو لم يفرط إلا أن يكون ردها إلى موضعها بإذن الإمام أو نائبه.
نعم. قال فصل: هذا القسم الأخير من أقسام اللقطة المتقدم ذكرها ثلاثة أنواع: أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كالفصيل والشاة والدجاجة، فيلزمه الملتقط خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فجعلها له في الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكل الحيوان إغناء من الإنفاق عليه وحراسة لماليته على صاحبه، فإنه إذا جاء يأخذ قيمته بكمالها أو بيعه أي الحيوان وحفظ ثمنه، ولو لم يأذن في ذلك الإمام، لأنه إذا جاز أكله بغير إذنه فبيعه أولى، أو حفظه وينفق عليه الملتقط من ماله لما في ذلك من حفظه على مالكه عينا ومالا إن ترك الإنفاق عليه حتى تلف ضمينه لأنه مفرط، وله أي الملتقط الرجوع على مالكه إن وجده بما أنفق إن نواه أي الرجوع، وإلا فلا. فإن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط فلم يظهر له أحدها، فلم يظهر له أن أحدها أحظ، خير بين الثلاثة لجواز كل منها وعدم ظهور الأحظ في أحدها. الثاني ما التقط مما يخشى فساده بتبقيته كالبطيخ والخضروات ونحوها، فيلزمه أي ملتقط فعل الأصلح من بيعه بقيمته وحفظ ثمنه من غير إذن حاكم، لأنه مالا أبيح للملتقط يأكله فأبيح له بيعه، وعنه يبيع اليسير كماله ويرفع الكثير للحاكم، أو أكله بقيمته لأن في كل منهما حفظا لماليته على مالكه ويحفظ صفاته في الصورتين ليدفع لمن وصفه ثمنه أو قيمته، أو تجفيف ما أي شيء يجفف كالعنب والرطب لأن ذلك أمانة بيده، وفعل الحظ في الأمانة متعين ونحتاج في تجفيفه إلى غرامة باع بعضه في ذلك. فإن استوت الثلاثة في نظر الملتقط خير بينها فأيها فعل جاز له وإن تركه حتى تلف ضمنه، لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانة كالوديعة. قال في المغني: ويقتضي قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف، أن هذا كله لا يجوز له أكله، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه. الثاني باقي المال أي ما عدا الضربين المذكورين من المال كالأثمان والمتاع ونحوها، ويلزمه أي الملتقط التعريف في الجميع من حيوان وغيره سواء أراد الملتقط.
شوف في عبارة قال: ويحفظ صفاته ويحفظ صفاته في الصورتين ليدفع لمن وصفه ثمنه أو قيمته. وفي فرق بين الثمن والقيمة عند أهل العلم، في فرق. الثمن ما بيع به، والقيمة ما تساويه في الحقيقة. واضح إخوان؟ الآن عندك سيارة، هاني عند السيارة، جاء السائر قال أنا بشتريها، قال والله لما بيني وبينك من القرابة خذها ب800 وهي قيمتها 1500، إذن إيش الثمن ما بيعك به والقيمة ما تسوي في الحقيقة، إذن قيمتها كم؟ 1500، لكن هو باعها بثمن. ومرات يكون العكس، يكون هي إيش قيمتها أصلا تساوي مثلا 1000، لكن لتعلق هذا الإنسان بهذه السيارة كان مستعد اشتريها منك لو 1500، فاشتراها زايد عن قيمتها، فالقيمة ربما الثمن ربما يزيد على القيمة وربما يقل عن القيمة لسبب ما. نعم.
قال ويلزم ويملتقط التعريف في الجميع من حيوان وغيره، سواء أراد الملتقط تملكها وحفظها لصاحبها فورا لظاهر الأمر إذ مقتضاه الفور، ولأن صاحب يطلبها عقب ضياعها، فإذا عرفت إذن كان أقرب إلى وصولها إليه نهارا، لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم أول كل يوم قبل اشتغال الناس في معايشهم مدة أسبوع، أي 7 أيام، لأن الطلب فيه أكثر.
نعم. بعد ذلك يبرد الطلب، ما يجي خبر عنها يبرد، لكنها أول أسبوع يوميا في الأماكن البارزة التي تجمع الناس، مثل الأسواق، مثل الأندية، الأندية يعني المجالس، مجالسهم، مثل أبواب المساجد.
ثم يعرفها بعد الأسبوع عادة، أي بالنظر إلى عادة الناس في ذلك، مدة حول كامل، وأول الحول من الالتقاط، وتعريفها صفته فينادي عليها في الأسواق عند اجتماع الناس وأبواب المساجد أوقات الصلوات، وكره داخلها من ضاع منه شيء أو نفقه. قال في المحرر ولا يصفها، بل يقول من ضاع منه شيء أو نفقه. وفي المغني السادس في كيفية التعريف، وهو أن يذكر جنسها لا غير، فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب نحو ذلك، انتهى. لكن اتفقوا على أنه لا يصفها، وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليك ما لو اكترى شخصا يقلع له مباحة. وإن أخر التعريف عن حول التعريف أو بعضه لغير عذر أثمة، ولم يملكها بالتعريف بعد الحول كالتقاطها بنية التملك، أو لم يرد تعريفها، وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها حتى يملكها بدونه. فإذا عرفها حولا كاملا ولم تعرف فيه وهي مما يجوز التقاطه، دخلت في ملكه قهرا عليه، غنيا كان الملتقط أو فقيرا، ولقطة الحرم كلقطة الحل، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها لربها إذا جاء وصفها. قال فصل ويحرم تصرفه أي ملتقط فيها في اللقطة بعد التعريف حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه، كالخرقة التي تكون مشدودة فيها، أو القد أو القدر أو الزق الذي يكون فيه المائع، واللفافة التي تكون فيها الثياب، وحتى يعرف وكاءها أي اللقطة وهو ما يشد به الوعاء، أي الكيس أو الزق ونحوهما، هل هو سير أو خيط، وهل هو من إبليس من أو كتان، وحتى يعرف عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد، هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها، أو الأنشوطة قال في القاموس كأنبوبة، عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة، انتهى. وحتى يعرف قدرها بالعد والوزن أو الكيل بمعيار.
يسمونه عندنا يقول وردة، يعني العقدة اللي سهلة، مجرد تسحب طرف من الخيط ينحل.
وحتى يعرف قدرها بالعد والوزن أو الكيل بمعيارها الشرعي وجنسها وصفتها التي تتميز بها من الجنس، وهو نوعها ولونها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، يعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، رواه والترمذي.
ليش عندكم
واو زائدة ولا؟
الله أنها زائدة. الظاهر أنه يمكن أجل في الحاشية يقول متفق عليه، هو الأصل حديث متفق عليه. طيب أضربوا على الباب.
قال: ومتى وصف أي لقطة طالبها أي مدعي ضياعها بصفته التي أمر الملتقط أن يعرفها يوما من الدهر في حول التعريف أو بعده، لزم الملتقط دفعها أي اللقطة إليه بنمائه المتصل، وأما النماء المنفصل بعد حول التعريف فإنه يكون ملكا لواجدها لأنه ملك اللقطة بانفصال الحول، فنماؤها إذا نماء نماء ملكه، وإن تلفت اللقطة ونقصت أو ضاعت في حول التعريف بيد الملتقط ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده فلم تضمن بغير تفريط كالوديعة، وإن تلفت بعد الحول أي حول التعريف فإنه يضمن.
هذا من فوائد ما يرجع إلى الملتقط أن النماء المنفصل يكون له. بعد الحول. نعم، في أثناء الحول لصاحب اللقطة. نعم.
قال: وإن تلفت بعد الحول أي حول التعريف فإنه يضمن الملتقط اللقطة مطلقا أي سواء فرط أو لم يفرط لأنها دخلت في ملكه، فكان تلفها من مال قال في المغني: وتملك اللقطة ملكا مراعا يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها، وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة بعد الحول والتعريف وهي بيد من انتقلت إليه لم يكن له أي لربها إلا البدل، لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا لكونها صارت في ملكه، ومن وجد في حيوان نقدا كما لو اشترى إنسان شاة فذبحها فوجد في بطنها دنانير أو دراهم أو درة أو عنبرة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع الاحتمال أن يكون ذلك من ماله فلم يعرف كان لواجده، ومن استيقظ من نوم أو إغماء فوجد في ثوبه أو كيسه مالا دراهم أو غيرها لا يدري من صره له أو وضعه له فهو له ولا تعريف عليه، إن قرينة الحال تقتضي تمليكه له، ويبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.
هذا والله زينة. تستيقظ له. ومن استيقظ من نوم أو إغماء فوجد في ثوبه أو كيسه مالا دراهم أو غيرها لا يدري من صره له أو وضعه فهو له ولا تعريف عليه، لأنه قرينة الحال تقتضي تمليكه إياه، يعني أنه قصد إعطائه. نعم.
قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه قال في الإنصاف.
نعم، يعني جيت نائم، جاء إنسان نائم وجد يعني كيس فلوس سولت له نفسه فأخذه، ثم جاءته حالته خشية قال: أنا وش لي ماله طالبني فيه يوم القيامة، خلني أرده عند رأسه، جاء وضع عند رأسه ومشى يضمن إذا جاء أحد غيره وأخذه. كيف السلامة منه؟ أن توقظه وتعطيه تقول خذها. نعم.
قال في الإنصاف: وكذلك الساهي. انتهى. وجه ذلك أن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ على أخذه لوجود التعدي، لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه في حالة يصح قبضه له فيها، والله أعلم. قال: باب اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى المفعول كقتيل وجريح وطريح، وهو أي اللقيط شرعا طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه، طرح في شارع أو غيره أو ظل ما بين ولادته إلى سن التمييز، والتقاطه أي اللقيط شرعا، والإنفاق عليه فرض كفاية كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق، فلو تركه الجميع من رآه أثم الجميع ويحكم بإسلامه وحريته إلا أن يوجد في بلد أهل الحرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق لأن الدار لهم، إن كثر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة فكافر، وإن كان بها مسلم يمكن كونه من فمسلم، وينفق عليه مما معه إن كان معه شيء لأن نفقته واجبة في ماله، وما وجد معه فهو له لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث، يصح أن يشتري له وليه ويبيع من ماله، إن لم يكن معه شيء فنفقته من بيت المال،
إن لم يكن بيت مال أو تعذر الأخذ منه اقتر عليه أي على بيت المال الحاكم. قاله الحارثي نقله عنه في الإنصاف. قال في شرح المنتهى ظاهره ولو مع وجود متبرع بها لأنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل أشبه الأخذ لها من بيت المال. فإن تعذر الاقتراض عليه فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه وحفظه من ذلك واجب كإنقاذه من الغرق. وليرجع إذن منفق بما أنفق لوجوبه عليه فهي فرض كفاية. ولحق بحضانته أي اللقيط واجده إن كان حرا تام الحرية لأن كل من القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد منافعه مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه. وكذلك المكاتب لأنه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه إلا بإذن سيده في ذلك. وكذلك المبعر فإنه لا يتمكن من استكمال الحضانة مكلفا لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره رشيدا فلا يقر في يد سفيه جزم به في الهداية والمهذب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وفي المنتهى أمينا عدلا. لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميل حين قال له عريفه إنه رجل صالح ولأنه سبق إليه فكان أولى به لو لم يعلم باطن حاله كفى.
هذا يشدل يدل أن اللقطاء يوجدون حتى في زمن الصحابة لأنها الفاحشة موجودة. ولذلك يظل بعض الناس إيش أنه يقول يعني أنه ينتقد مثلا يقول هذه مثل المملكة عز الله بالإسلام يوجد فيها شرب خمر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني هذا إيش رداءة التطبيق أو غيره لأن هذه الأشياء توجد ما وجد الناس لكن العبرة بأنها إذا وجدت يقام عليها الحد الشرعي. هذه الأشياء رغبات في الناس. في صحيح مسلم أن أمة لإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زنت وهي في بيت النبوة المقصود أن المعصية والفاحشة توجد ما وجد الإنسان لا يمنعه إقامة حد أو غيره لكن إقامة الحدود واجب وهي كذلك مما يخفف وقوع مثل هذه الأشياء.
قال أن هذا حكم العدل باطن وظاهرا في لقطة المال والولاية والنكاح والشهادة فيه وفي
لأن هذا أنا قصدي أن من هذا البيان أن بعض الناس نسأل الله العافية مريض القلب ويحب أنه ينتقد فتجد أنه يدخل هذه الكلمة عندما يقول الإنسان أنه إيش إقامة الحدود وكذا وأهمية وكذا يقول هذه السعودية فيها أو يقول لك مثلا نقول السعودية مقيمة للحد إذا وجب أقامته ولا يعني إقامة الحدود منع وقوع الفاحشة ولا كل الناس أقاموها لكن الحدود تقام لوجود من يخترق ويستحق هذه الحدود.
نعم. ولأن الأصل في المسلمين العدالة ولذلك قال عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض. قال فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال ومحل ذلك إن لم يكن له وارث كغير اللقيط لأنه مسلم لا وارث له فكان ماله وديته لبيت المال. فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال وإن كان له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أو ابن بنت أخذ جميع المال لأن الرد وذو الرحم مقدم على بيت المال. ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلى أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على مال ينفق عليه منه. وإن ادعاه أي ادعى أن اللقيط ولده من أي إنسان يمكن كونه أي كون اللقيط منه أي المقر من ذكر أو أنثى ألحق أي اللقيط به أي بالمقر ولو كان اللقيط ميتا لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال. وهذا بلا خلاف في المذهب فيما إذا كان المقير رجلا حرا مسلما يمكن كونه منه، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وثبت نسبه أي اللقيط بهذا الإقرار، وثبت ورثه أيضا. وإن ادعاه أي ادعى أن اللقيط ابن اثنان أي رجلان فأكثر معا قدم به من له بينة، إن البينة علامة ظاهرة واضحة على إظهار الحق لمن قامت له، فإن لم تكن لواحد منهم بينة أو أقام كل واحد منهم بينة بأنه ولده عرض أي اللقيط مع كل مدع موجود أو أقاربه إن مات على القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف. قال في المغني: وقيل أكثر ما يكون ذلك في بني مدلج رهط مجزز بجيم وزايين.
في زمن معين ربما ينتقل إلى مكان، الآن يقول في زمن المرة جيدين يعرفون فيها، وهي مرات تجد في أحد الناس يعرف من يقبل على يقول هذا من ذوي فلان، بس يعرف الدم.
فإن الحقت القافة بواحد لحقة، وإن الحقت بالجميع لحقهم. قال في المغني: هذا قول أنس رضي الله عنه عطاء يزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور. وإن ادعاه أكثر من واحد وأشكل أمره على القافة، لأن قالوا لم يظهر لنا شيء، وإن قالوا أشكل علينا حاله نحو ذلك، وإن اختلف قائفان فيه أو اثنان أو ثلاثة ضاع نسبه في هذه الصور كلها في الأصح، لأنه لا دليل ولا مرجح لبعض من يدعيه، أشبه من لم يدع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث، كبيطارين وطبيبين خالفهما طبيب في عيب، ويكفي في ذلك قائف واحد لأنه حكم، ويكفي في الحكم قول واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، متى حكم الحاكم حكما لم ينقض بمخالفة غيره له. وكذا لو ألحقته بواحد ثم عادت فألحقته بغيره، وإن قام الآخر بينة أنه ولده حكم له به، وسقط قول القائف لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء. قاله في المغني: بشرط كونه أي القائف مكلفا ذكرا، أن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت الذكورة فيه كالقضاء عدلا، لأن الفاسق لا يقبل قوله، وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه، لأن العدل لا يكون إلا مسلما حرا. قال في المغني: لأن قوله حكم والحاكم تعتبر له هذه الشروط، انتهى مجربا في الإصابة، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له، وذلك لا يعرف بغير التجربة له فيه. قال القاضي: في كيفية التجربة هو أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه، فإن الحقه بواحد منهم سقط قوله، لأنه تبين خطأه، ولم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعي، فإن الحقه به لحقه.